بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله: وتنقسم وصيتي لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكونا عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فلازلنا مع هذه الوصية القيمة للعلامة الباجي رحمه الله تعالى، فأشار رحمه الله تعالى إلى قسم هذه الوصية إلى قسمين، فقال: فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. القسمان لا شك أنهما داخلان تحت عموم أوامر الشريعة، وعادة الفقهاء أنهم يفرقون بين العبادات والمعاملات، مع أن الكل عبادات، لكن في التسمية والاصطلاح تكون العبادات تتعلق بالصلاة والصيام والحج والزكاة، ويجعلون ما سوى ذلك من المعاملات. وبعض أهل العلم يختلف في جعل بعض الأنواع من المعاملات يصنفها ضمن العبادات. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأمور المتعلقة فيما يجب على الإنسان أن يكون فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى من الأعمال والواجبات والفرائض، ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بين العبد وبين الخلق، وكذلك ما يتعلق بمكارم الأخلاق ونحو ذلك، فقسم رحمه الله تعالى وصيته إلى هذين القسمين.
قال رحمه الله: فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل.
هذه يعني أول ما أوصى به رحمه الله تعالى. سبق في كلامه رحمه الله تعالى أنه قال: وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، فذكر توحيد الله سبحانه وتعالى والتمسك بهذا الدين. هذه الوصية غالية بلا شك، والعبد دائما إذا أراد الإصلاح فإنه لا بد وأن يبدأ في جوانب الإصلاح، حتى في الجانب التربوي الذي يصلح فيه أو يرغب فيه الوالد في إصلاح ولده. فأول ما يبدأ به ما أمر الله سبحانه وتعالى بالبدء به. القاعدة الشرعية أن ما قدمه الله سبحانه وتعالى يقدم، وأن ما أخره الله سبحانه وتعالى يؤخر، وذلك ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل وفي قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان أول ما أمر به صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فقدمه على غيره من الأشياء. ومنه تعلم أن كل ما قدم في الشريعة يقدم، وأن كل ما أخر يؤخر. ولذلك نبه على هذا الأصل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. قال: أبدأ بما بدأ الله به. لذلك كل ما بدأ الله سبحانه وتعالى به، فالقاعدة الشرعية أنه يقدم. كذلك في جميع أبواب الإصلاح. ولذلك ترى أن كثيرا من الجماعات المنتسبة إلى الإسلام الضالة المنحرفة الزائغة، لما بدأت بغير ما بدأ الله سبحانه وتعالى به وما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت دعوتهم إلى خسار وإلى ضياع. تأمل في حال الجماعات السياسية التي بدأت مباشرة وانطلقت بما يتعلق بالإصلاح، لا من الجانب الشرعي الإيماني، وإنما من الجانب السياسي. ولذلك كل من كان سلك طريقا يريد به الإصلاح لم يسلك فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يوفق في دعوته، لا يمكن. ولا ينظر الإنسان في هذا الجانب نظرة عامة سطحية، بل ينظر في ذلك في هذه القضايا بما يتفرع عنها من الأمور والمسائل والقضايا. فمن أراد الإصلاح في ذريته فليبدأ من حيث بدأ الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والإيمان. لذلك قال ابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. كان أول ما يبدأ به الإنسان أن يتعلم هذا الأصل العظيم. وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لأجل أن تعبده، فكل ما تقدمه على هذا الأصل لا يصح أن يقدم ولا ينبغي أن يقدم. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى خلق ابنك هذا الذي هو من صلبك، خلقه الله سبحانه وتعالى لماذا؟ خلقه لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى، ما خلقه للدنيا، بل خلقه لأن يعبد الله سبحانه وتعالى. فيجب عليك أن تفهمه وأن تعلمه أنك مخلوق لهذه الغاية، فينبت وينشأ على هذا الأصل أنك مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن تفرض الله سبحانه وتعالى به العبادة، فينشأ على هذا الأصل منذ نعومة أظفار. وذلك كما ذكرنا عن إبراهيم التيمي في المجلس الماضي أنه ذكر عن سلف هذه الأمة أنهم كانوا يستحبون أن يلقنوا الغلام إذا أفصح أن يلقنه ماذا؟ لا إله إلا الله. فيبدأ بأول ما يجب على الإنسان أن يعتني به من مسائل الشرع. فالله خلقه لغاية، فأعلمه أنه مخلوق لهذه الغاية، فالله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك بركة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا مسائل، هنالك بلا شك يا إخوة ثمرات. اقتل أذان الشيخ، تفضل. قلنا هنا مسائل تتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقال: فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. أشار رحمه الله تعالى إلى أركان الإيمان، وإن كان لم يذكر القدر عليه رحمة الله تعالى، وأركان الإيمان هي أصل الاعتقاد، هي أصل الاعتقاد، وأصل ذلك كله الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا كله يسمى أو أشرنا إليه أنه الاعتقاد أو العقيدة، علم العقيدة. وعلم العقيدة مأخوذ من عقد الشيء، إذا أوثقه الإنسان يقال عقده، فهي عقد القلب، عقد القلب على ما جاءت به الشريعة من الغيبيات والمسائل التي يجب أن يؤمن بها الإنسان على تفاصيل في بين أهل العلم. بعضهم يعرف علم العقيدة بتعريفات مطولة فيذكر تحت ذلك كثير من الأصول، لأن الأصل كما قلنا أن علم العقيدة مأخوذ من أركان الإيمان، إن ضافت إليه مسائل أخر بعضها كانت شعارا لأهل البدع وأهل الضلال فانضافت إلى مسائل العقيدة. ولذلك ترى أن بعض أهل العلم يذكر المسح على الخفين ضمن مسائل الاعتقاد، لما؟ لوجود من خالف بذلك الخوارج والرافضة ونحو ذلك. هنا مسائل، قلنا اعلم أن العقيدة تعليمها للصبيان فيه ثمرات، العقيدة تعليمها للصبيان فيه ثمرات. من تلك الثمرات أن الناشئة يتعلمون أن هذا هو أساس الدين وأول ما يهتم به، لأن قلنا أنه ما خلق إلا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنقول تعليم العقيدة للصبيان وللناشئة فيه ترسيخ لأساس هذا الدين وما خلقوا له، في قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو أول ما يهتم به، وهو ترسيخ للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها كل مولود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فبذلك يحصل سبب عظيم من أسباب الغاية التي خلق لها في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الثمرات أيضا أن تعليم الناشئة العقيدة فيه تعظيم لحق الله سبحانه وتعالى وتعظيم لله عز وجل وتوقيره وتبجيله في أنفسهم، فينمي فيهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، فينمي فيهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، وبذلك يخف على الوالدين عبء عظيم في تربية الناشئة وخصوصا بعد البلوغ، لأنهم إذا ربوا على تعظيم الله وتوقيره وتبجيله لا شك أنه يكون في قلوبهم أن في مخالفة ذلك أنه مخالفة لأمر الله، وأنه في فعلهم لما أمر الله سبحانه وتعالى به أنهم بذلك يؤدون حق الله سبحانه وتعالى، تعظم في نفوسهم محبة الله سبحانه وتعالى فيؤدون العمل الصالح قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يعظم في نفوسهم إذا خلا أحدهم بنفسه أن يفعل المنكر فتراه يراقب في نفسه فيما بينه وبين نفسه يراقب ويستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه لا تخفى عليه خافية. فهذا مما يعين الوالدين على تربية الأولاد ويسهل عليهم. سبحان الله، كثير من الوالدين يهمل هذا الجانب، لذلك تراه يشقى بعد البلوغ فيحتاج إلى كثير من المقاساة والمعاناة حتى يصلح أولاده. كذلك من الثمرات، لا شك أن كل والد وكل والدة يريدون أن يكون أولادهم يعيشون في أفضل المعيشة وأطيبها، وطيب العيش يحصل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به، يحصل بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. قد يقول قائل: هذا غير مكلف. فنقول: صدوره من غير المكلف على نحو ما يصدر من المكلف، هذا بلا شك دليل على، أو هذا بلا شك من توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده، وهو أحرى بأن يكون له طيب العيش، ومثل هذا يقر بإذن الله سبحانه وتعالى معه. كذلك من الثمرات، طبعا مما يؤكد الثمرة السابقة قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنالك أمن وهداية، أمن دنيوي وأمن أخروي، وهداية دنيوية وهداية أخروية تحصل حتى للناشئة ولو قبل البلوغ. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في طاعة الله، قاله في السبعة أو في أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله: يوم لا ظل إلا ظله. كذلك من الثمرات أن ترسيخ العقيدة والإيمان يرسخ في قلوب الناشئة الاهتمام بمعالي الأمور وترك سفسافها ووضيعها، الاهتمام بمعالي الأمور وترك سفسافها ووضيعها. الذي يتعلق قلبه بالله ليس كالذي يتعلق قلبه بالبشر، والذي ترى أنه منشغل بطاعة الله ليس كالذي معرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يجازي الإحسان بالإحسان ولو صدر هذا الإحسان من غير مكلف. وإذا كان الله سبحانه وتعالى فرق بين أهل الكفر المحسن فيهم والمسيء على ما عندهم من الكفر وعدم قبول أعمالهم، فلأن يكون التفرقة بين غير المكلف وهو صبي وهو يعمل الصالح وقد علم أنه يعمله لله سبحانه وتعالى، فلا أن يحصل على الإحسان من ربه سبحانه وتعالى، فلا شك أنه من باب الأولى. فهذا لابد أيضا أن يستحضر. مما أيضا يذكر تحت ثمرات تعلم العقيدة والإيمان، الحفظ من الفتن والزيغ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن حال الخوارج فقال: فيهم حدثاء الأسنان، صغار في السن، قال: فيهم حدثاء الأسنان. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا صغارا في السن، وهؤلاء حدثاء الأسنان هم أقرب إلى تخطف أنفسهم من أهل الزيغ والضلال والفتن، أنهم يتخطفونهم، أنهم يحتوونهم، أن يلبسوا عليهم دينهم، هم أقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وكلما كان الإنسان أحدث في السن بلا شك أنه يكون أقل إدراكا للمسائل العظام والكبار، فيصور له الشر في صورة الخير وفي قالب الخير فيتبع. ولذلك ترى اليوم كثير ممن انحرف، بل غالب من انحرف، ترى أنهم حدثاء في السن. كثير منهم لعله لم يبلغ 20 من عمره أو جاوزه بيسير، كثير منهم هي الفئة المستهدفة. لذلك لما ربت الجماعات الضالة ربت الناشئة قبل البلوغ، وشرعت في تربيتهم قبل البلوغ، حتى إذا نضج كان وقودا لفتنتهم، فاهتموا بهم منذ نعومة أظفارهم ويتخيرونهم اختيارا. لكن إذا تربى الإنسان من صغره على أن هنالك حق وهنالك باطل، هنالك صواب وهنالك خطأ، هنالك طاعة لله وهنالك معصية لله، هنالك أمور قد أمر الله سبحانه وتعالى بها وهنالك أمور نهى الله سبحانه وتعالى عنها، هنالك فتن قد تتخطف الإنسان وهو يظن أنه محسن، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهو يظن في داخله أنه محسن لكن في حقيقة الأمر أنه مسيء. لذلك ترسيخ العقيدة الصحيحة من الصغر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى أمان وحفظ من الفتن والزيغ. نعم.
قال
المسائل، طبعا المسائل التي ذكرها المصنف نذكر إن شاء الله المعنى العام فيها، الكلام في تفاصيلها يطول. لو تكلمنا عن الإيمان بالله ما هو، والإيمان بالملائكة ما هو، والإيمان بالكتب ما هو، والإيمان بالرسل ما هو، يطول في ذلك المقال ويخرجنا عن مقصود الرسالة، لكن إن شاء الله نتكلم في ذلك إجمالا فيما يتعلق به والله أعلم.
قال رحمه الله: والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه وزواجره.
ذكر رحمه الله تعالى وصية عظيمة ملحقة بما سبق، فقال: والتمسك بكتاب الله تعالى جده، أي منزلته وقدره سبحانه، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته. أن يتعلم الناشئة منذ الصغر عظم شأن كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه من أعظم أسباب الهداية وأسباب الصلاح، بل أن يعلموا أنه كلام الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة كما هي عقيدة أهل السنة، لا شك أن هذا يعظم كلام الله سبحانه وتعالى في قلبه. والإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى صفاته بالغة في الجمال والجلال والعظمة، ومن صفاته سبحانه وتعالى صفة الكلام، ومما تكلم الله سبحانه وتعالى به كتابه تبارك وتعالى. فأن تعلم أن هذا القرآن الذي بين يديك هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، شك أنه يجعل في قلب العبد رهبة وتعظيم لهذا الكلام الذي يوجد بين يديه، ومثل ذلك ينقل إلى الناشئة ويعلم ذلك ويربوا عليه. الناشئة قد يكون عندهم نوع من التقصير في إدراك معاني الكتاب ومسائله والتفاصيل التي تدخل تحت حلاله وحرامه، لكن يعلمون من ذلك ما يكون لهم بإذن الله سبحانه وتعالى معينا، أولا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يكون معينا على فهم الكتاب إجمالا، كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه نفع عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى للناشئة. والحرص بلا شك على أن يحفظ الناشئة كلام الله سبحانه وتعالى مطلوب مرغب فيه، لكن لا يكون ذلك على نحو فيه استهانة بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك ترى أن بعض السلف جاء عنهم النهي عن أن يتوسع الصبيان في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس من باب الترغيب عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى نفسه، أن يحفظ وأن يكرم هذا القرآن. لأنه كثير من الناس ترى أنه تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى حافظا له، لا يسقط منه حرفا، ومع ذلك لا يربى على العمل بهذا القرآن وعلى التدبر في هذا القرآن وتلاوة هذا القرآن والعمل بما في هذا القرآن. فمن هنا جاء كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى، أجل أن لا يستخف بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأوصى وصية في ذلك فقال: والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا القرآن يحفظ، ومطلوب أن يحفظ وأن يكون في الصدور، وهو الكتاب الوحيد الذي توارثه الناس حفظا منذ أن أنزل، فحفظه مطلوب. قال: والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أمثالها. قال: والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره، لأنه بذلك تعلم أن الله سبحانه وتعالى، وتربي على ذلك ولدك أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل آية في كتابه وهو سبحانه وتعالى قد أنزلها عبثا. كل آية وكل حرف في القرآن أنت مخاطب فيه، كل آية وكل حرف أنت مخاطب به في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أن ذكر حال اليهود مع البقرة أن كان ذكرها عبثا من باب القصص، بل لأجل أن تستعظ به وتعمل
للدروس المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.